وقال أنس بن جبل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي رضي الله عنه قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا له.
قصة شريفين يوم بدر.
باب لبس القميص. وقول الله تعالى:
فجذبه عرامي قصة عرام.
قوله: وقال أنس جبل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجيد وموحدة ومعجمة. وهذا طرف من حديث وصله المؤلف بعد أبواب في باب البرود والحبرة. ثم ذكر طرفا من حديث علي. باب لبس القميص. وقول الله تعالى: حكايتنا عن يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه.
وكان العرب يغلب عليهم لبس الأردية والأزر، وربما لبسوا القمص، ولذا معروف ما يوضع على الكتفين، والأزر معروف ما تشد على النصف الأسفل، والناس يعرفونها بالإحرام الحج والعمرة. الغالب على الناس اليوم هو القمص، ولا سيما في هذه المملكة. وكل الأمرين بحمد الله جائز، الإزار والرداء والقميص والسراويل والرداء والسراويل وما يلبس فوق الصدى من النائل وغيرها من السمى خليلا الآن، كل هذه ملابس معروفة. نعم.
قول الله تعالى: حكاية عن يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين، فليلبس ما هو أسفل من الكعبين. حدثنا عبد الله بن عثمان أخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره، فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه مريقه وألبسه قميصه فالله أعلم.
وهذا فيه مسائل، منها كما تقدم التأليف، تأليف القوم والحرص على جمع القلوب وعدم الفرقة والاختلاف، ومنها رجاء أن ينفع الله بذلك، فإنه كان يرجو أن يغفر له، حتى قال: لو أعلم أني زدت على 70 لو غفر له زدت. ومنها تأليف قلب ابنه عبد الله بن عبد الله، ومنها العناية بالرعية، ولا سيما الرؤساء والكبار الذين يحصل بالعناية بهم مصالح كثيرة. ولي الأمر وأولو العلم والعيان الذين يقتدى بهم، إذا اهتموا بهذه الأمور كان هذا له آثار جيدة في شعوبهم، وفي من يقلدهم، وفي من يتأسى بهم، في احترام الناس والعناية بأسباب ألفة القلوب وتقاربها. نعم. لأن هذا رجل معروف بالنفاق، ظهر عليه أثار النفاق في مواضع كثيرة، ولكنه رئيس في قومه وكبير في قومه، ولا تزال الأنصار تعرف له شأنه، قد كادوا أن يؤسف عليهم. فكان صلى الله عليه وسلم يلاحظ هذا الأمر ويتألفهم على الثبات على الإسلام، ويراعي هذا الشيء الذي فيهم من تعظيم الرؤساء والأكابر. ولهذا لما أعطاه الله يوم حنين ما أعطاه من المال، قسم في ذلك أموالا جزيلة من الرؤساء للتأليف، وصرح بهذا عليه الصلاة والسلام، إنه كان فعل هذا ليتألفهم على الإسلام ويقوي قلوبهم بالإيمان. وإذا كان هذا في عهده صلى الله عليه وسلم هكذا بعد ذلك في كل عهد وفي كل عصر، الناس في حاجة إلى التأليف وإلى جمع القلوب وإلى مراعاة أحوال الرؤساء والكبار الذين يغضب لغضبهم أمم ويرضى لرضاه أمم. فمن الحكمة السياسة الشرعية أن يراعى هؤلاء ولو كان فيهم ما فيه من النقص والخلل. نعم، اللهم استعان، اللهم استعان.
حدثنا صدقة وأخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصة أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له، فأعطاه قميصة وقال له إذا فرغت منه فآذنا، فلما فرغ آذنه به فجاء ليصلي عليه فجذبه عمر رضي الله عنه فقال عليك قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره.
يعني بعد نزلت عليهم، يعني بعد ذلك نزلت هذه بعد الصلاة. نعم، وهذا يدل على أن حتى ابنه لم ييأس، ولهذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم ييأس، لأن أباه كان يتظاهر بالإسلام وبذكر الله، حتى ذكر بعض أهل العلم ولم يحضرني الآن من خرجه، وأظن البخاري ذكر في بعض المواضع الصحيحة أن عبد الله بن أبي كان يقوم بعد كل جمعة من شدة نفاقه، يقوم بعد الجمعة ويقول ويخطب الناس ويقول احمدوا الله الذي من عليكم بهذا النبي واتبعوه عظموه سيروا خلفه، فقد نعم الله عليكم به، وقد يعني مما من هذا الكلام الذي يروج به نفاقه ويستر به ما قد يبدو منه، حتى اشتبه امره على ابنه عبد الله وهو من اصلح الناس عبد الله ولده. فكان لما توفي جاء الى النبي يطلب منه ان يعطيه قميصه وان يصلي عليه وان يستغفر له، كل هذا يرجو ان هذا الذي ظهر منه ينفع من مظاهر الاسلام. اللهم استعان، الله. نعم،
هذا اخيرا الله.
هذا آخر شيء، آخر شيء هذا العمل.
فضلك عبد الله بن أبي
يعني كان لا في سائر أيام ولا يعني في حياته. نعم، بعد بدر. نعم، 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 يلبس ولو من الكناد اللي مقطوعة
هو
نزول النعلين، النعلين أو ما يشابه النعلين،
ما زاد فيه قطع أو فيه
لا قطع، نسخ الصواب إنه منسوخ، لكن إذا لبس شيئا دون الكعبين يكون أحسن. لا تيسر. نعم،
أحسن الله إليك. يقاس على فعل الرسول مع عبد الله بن أبي حينما نفث عليه الريح.
نعم،
أقول يقاس على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي في إخراج الميت والنفث عليه قراءة.
إذا دعت الحاجة إلى التأليف. نعم،
نطع الزيادة.
نعم،
الزيادة أخذتين يطع على
لا ما يقطع، صواب ما يقطع. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفات وقال لهم من يجد إزار فلبس السراويل ومن لم يجد عليه فلبس خفين ولم يمر بقطعهما لما خطبهم في عرفه، كان امر بقطعهما في المدينه قبل ان يتوجه الى مكه، ثم ترك ذلك. فاخذ من بعض اهل العلم ان هذا ان القطع ليس للوجوب بل اما للندب او منسوخ. نعم،
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابو عامر حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة رضي الله عنه فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعه هكذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. تابع ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج في الجبتين وقال حنظلة سمعت طاووسا سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول جبتان، وقال جعفر بن ربيعة عن الأعرج جنتان.
هذا مثل عظيم، هذا مثل عظيم في ما يحصل للبخيل والسخي. ضرب مثل لهما بجنتين أو جبتين من حديد، قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وإلى تراقيهما ضيقة. ثم ضرب مثل للسخي والبخيل بعد هذا فقال: فالسخي كل ما أراد أن يصدق انفسحت هذه الجنبة وارتخت حتى تعفي أنامله وتعفو أثره، وهذا إشارة إلى ما يقع في قلبه من الانشراح والسرور والمحبة للصدقة والإنفاق. ثم هم بالنفقة انشرح صدره وطابت نفسه بالإنفاق وأحب ذلك، فكنا عن هذا بارتخاء هذه الجبة وانحسارها قليلا قليلا حتى تغشى أنابلة وهي مرتفعة أول وتوفي أثره لأنها انحدرت إلى الأرض. أما ذاك البخيل كل ما أراد أن يصدق انقبضت نفسه وضاق صدره، شبه ذلك بهذه الجبة التي كل ما أراد أن يوسعها ضاقت وأخذت كل حلقة مكانها، لصقت كل حلقة في مكانها ما تتسع، ويوسعها فلا تتسع. وجعل لم يحرك عليها بإصبعيه ويوسعها فلا تتسع. هكذا البخيل كلما هم بصدقة أو بإنفاق أو بمساعدة ضاق صدره ولم ينشرح وانقبض حتى تفوته الفضائل وحتى يبقى في حرجه وبخله. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا أمور لها أسبابها ومضى فيها قدرها، وإنما وظيفة المؤمن في هذا يسأل ربه ويعينه ويشرح صدره للحق وأن يوفقه للإنفاق في سبيله وأن يعيده من صفات البخلاء وأخلاقهم. اللهم استعان. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم في آيتين من كتاب الله، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. ووقاه الله شح نفسه وبخلها وحرصها أفلح، وليس من شرط ذلك أن يكون ينفق الملايين والآلاف، كله بحسبه، حتى لينفق الدرهم والدرهمين والتمرة والتمرتين كله بحسبه. نعم اللهم استعان.
الله
أكبر. جاء على باب الجيب، وشوف
باب القميص من عند الصدر وغيره.
جاء عليه
قوله: باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. الجيب بفتح الجيب وسكون التحتانية بعدها موحدة، وما يقطع من الثوب ليأخذ منه الرأس أو اليد أو غير ذلك. واعترضه الإسماعيلي فقال: الجيب الذي يحيط بالعنق. فقال: الجيب الذي يحيط بالعنق جيب الثوب، أي جعل فيه ثقب،
يعني ما يعني غير من الصدر. هذا جهل بأحوال الناس، الاعتراض هذا جهل بأحوال الناس. نعم نعم.
وأورده البخاري على أنه ما يجعل في الصدر ليوضع فيه الشيء، وبذلك فسره أبو عبيد، لكن ليس هو المراد هنا، وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول كذا قال، وكأنه يعني ما وقع في الحديث من قوله: ويكون بأصبعه هكذا في جيبه. فإن الظاهر أنه كان لابس قميص، وكان في طوقه فتحة إلى صدره، ولا مانع من حمله على المعنى الآخر. بل استدل به ابن بطال على أن الجيب في ثياب السلف كان عند الصدر، قال: وهو الذي تصنعه النساء بالأندلس. وموضع الدلالة منه أن البخيل إذا أراد إخراج يده أمسكت في الموضع الذي ضاق عليها، وهو الثدي والتراقي، وذلك في الصدر. قال: فبان أن جيبه كان في صدره، لأنه لو كان في يده لم تضطر يداه إلى ثدييه وتراقيه. قلت: وفي حديث فضة بن
عياض. نعم. وأيضا لو كان مجرد الجيب الذي عند الرأس لاق القميص، فإن الجيب الذي عند الرأس لا يكفي، لأن هناك الكتفان تحتاج إلى دخول وخروج، فلا يتسع إلا بجيب الصدر، وإلا إذا كان الجيب حول العنق ما يتسع إلا أن يتسع، إلا أن يوسعه كثيرا حتى يصل إلى أطراف المنكبين، الحاصل تشقه في الصدر أو من الخلف أو من جانب كذا أو من جانب كذا، هو اللي يحصل بالمقصود. وكان السلف يجعلونه من الصدر، من جهة الصدر، حتى يجعل فيه ما يجعل من الحاجات، يجعل فيه محلا الفلوس أو المصحف أو الكتاب أو ما يحتاج إلى حملة في جيبه. نعم اللهم استعان. نعم
يعني
توسيع
في
شخص
الجيب.
هذا المقصود. ما يحط العنق ما يكفي. هذا ما يكفي. الأوراق إخراج الثوب والخار ما أستطيع. لكن شق لك الصدر هو كل يوسع هذا. نعم. هم من هذا الباب لكن ما في يعني صراحة الجيب لكن من هذا الباب لأن إدخالها لما يتيسر من جهة الصدر. واضح فيما قال المؤلف.
الله
قد يقول قائل انه يعني جيب اخر من جهه الجنب او من جهه الظهر لكن المتيسر والشيء يعني الذي يظهر فيه تسهيل هو ما كان من جهه الصدر.
نعم.
والاخير وقد حدث للناس اليوم للنساء خصوص جعلوا الجيوب من خلف لاسباب ذكروها والامر في هذا سهل اذا كانت العورات محفوظه لحفاظ العورة لكن كونه من المقدم أولى لأن أسهل في حفظه ضبطه. نعم
لكن الذي حمل على هذا التقليد
نعم
إذا كان الذي حمل على هذا التقليد ما بالتوسعة ولا
شو هذا
يعني
فتحة الجيب لا ما في شكل لا يجب إخراج الرأس والمنكبان ودخول لا يجب يرسخ الثوب ويدخله. نعم
لكن ما يدخل هذا التقليد
أصلا تقليد إيش
تشبه
عن
غير المسلمين
مثلا يحمل
الخلف
او قال هذا من باب العادات ما اعرف شيء اظنهم منضبط على الناس او منضبط لا النصارى اقول هذه الناس اصلاحات الناس في كثيره. نعم
بدا
من الصدر
يعني في
الترجيح لا يظهر من ان الجيوب تكون من الصدر. نعم ولهذا الحديث ثديهما طرف ثديهما الى طرفهما. نعم صار الجير ضيق لمئة الصدر. نعم نعم نعم
اقول الجير الذي يوضع الان في الصدر
ارفع صوتك
اقول الجير الذي يوضع الان في الصدر
هو جيب ليه جيب متصل بالحلقه التي عند العنق ما يتم هذا الجيب الا بهذا الجيب وهو من الجو وهو الشق وثمود الذي جابوا الصخر من الوادي يعني شقوا الصخر جاب البلاد يجوبها اذا مشى فيها وسار فيها وساح فيها فالجوب الشق سمي الجيب جيبا لانه يشق حتى يدخل الراس ومنكبان عند لوس الثوب وعند خلعه.
يسطر المال
نعم
اورد القرع على انه ما يجعل الصدر
ليوضع
فيه شيء يعني
مخباته يوضع فيه هذا من فوائده لكن الخروج والدخول أعظم من ذلك إخراج الثوب وإدخاله. لأن الأرجية ما تحتاج إلى شيء إنما يحتاج إلى هذا الجوب التي في القمص أما الأرجية ما تحتاج شيء ولكن قد يفعل بعض الناس في الأرجية يسمى الطيلسان بعض الناس في تفعله اليهود وغير اليهود ناس كثير في جهات خراسان يسمى الطيالسة وفي الأرجية يشق وسطها ثم تدخل في الرأس هكذا يدلون على الرأس يصير الرأس وسطها والرجاء على المنكبين وعلى الصدر وعلى الظهر مش غير الوسط هذا يسمى الطيالسة طيلسان واحد. نعم
باب من لبس جبة ضيقة ثم يريد السرر حدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال حدثني أبو الضحى قال حدثني مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرج يديه من تحت بدنه فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه.
مقول في السفر لا مفهوم له الجبة تلبس في السفر والحضر إذا لبس النبي في السفر وحج على الجوال في السفر والحضر وهي جبة شامية معيلة من الشام في جواز لبس ما يجلد من بلاد الكفرة إذا كان فيه ليس فيه شيء يخصهم بل يلبسه العرب والعجم والمسلم والكافر وفي جواز لبس الضيق إذا دعت الحاجة إليه وإن كان الواسع أفضل منه حتى لا يتأثر لكن فيه إذا دعت الحاجة لبس الضيق فلا بأس ولهذا لبس النبي جبة وهذا في غزوة تبوك فلما ضاقت جذب يده هكذا أدخلها وأخرجها من أسفل ثم غسلهما. نعم صلى الله عليه وسلم.
الله عليك الضيقة مجدي من قبل السهر لكان عادة اللبس الواسع أما في السهر فليس الطيب.
وإلا مفهوم له. نعم والله لم أكن مفهوم.
باب لبس جبة الصوف في الغد. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال أمعك ماء؟ قلت نعم. فنزل عن راحلتي فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع كفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما.
وكان هذا في غزوة تبوك وقد تقدم هذا في آخر الليل عند طلوع الفجر. وذكر أبو مسلم هذا الحديث وأوضح أنه تأخر في وضوء صلى الله عليه وسلم وكان غدا بعد عن الجيش على عادة يبعد إذا أراد حاجته صلى الله عليه وسلم فأبطأ عليهم فقدموا عبد الرحمن عوف وصلى بهم صلاة الفجر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة وقد صلى عبد الرحمن ركعة فرد يستأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم يكمل فصف النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة فمع الناس وصلوا الركعة الأخيرة. فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة وقضيا ركعة التي فاتتهما. وقال الناس بعدما سلم وراه منهم أنهم تأثروا بهذا قال أحسنتم صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الإمام إذا تأخر عن العادة المعروفة يصلي الناس لا ينحبسون يقدمون من يرون من خيارهم ويصلي بهم. وأن لا ينبغي للإمام أن يتأثر أو يتكدر أو يقول له شيء. فالرسول ما قال لهم قال أصبتم وأقرهم هكذا كان خلقه العظيم عليه الصلاة والسلام. بعض الناس بعض الأئمة لضعف بصيرته وقلة علمه يغضب إذا رأهم تقدموا وصلوا وهو قد تأخر وأوذاهم وحبسهم هذا من الجهل. بل إذا تأخر عن العادة المعتادة يقدمون ويصلي بهم ولا بأس. كذلك في قصة الصديق لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عند بني عمرو بن عوف ذهب يصلح بينهم وكان قد أمر الصديق يصلي بالناس كما في الرواية المعروفة. فلما اجتمع الناس جاء بذلك إلى الصديق قال له تحب أن تصلي بالناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بذلك وتقدم الصديق وكبر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الصديق شق الصفوف صفق الناس فالتفت الصديق وكان لا يلتفت فرآه فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر ويصلي بالناس فرفع يديه وحمد الله ثم تأخر وتقدم يصلى بالناس. الحديث مشهور ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تقدمه بل أشار إليه يستمر. المقصود أن هذا هو السنة أن الإمام إذا تأخر أن يقدم الناس ويصلي بهم وإذا أتى فلا ينبغي له أن يتأثر بهذا وله خيار إن شاء تقدم صلى به إذا كان في أول الأمر وإن شاء صلى مع الناس. أما إذا كان قصر لركعة أو أكثر فالسنة للإمام لا يتقدم بل يصلي مع الناس لأن تقدمه قد يؤثر على الناس وقد يلبس بعض الأمور. فالسنة لا ولا يتقدم بل يصلي خلف الإمام ويدع النائب هذا يكمل الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم التفات الحاجة لا بأس. نعم
هل يعني إذا أنت الصلاة نجعلهم يعيدون الصلاة؟
نعم
يعني إذا جاء الإمام وهم قد صلى هل نجعلهم يعيدون الصلاة مرة أخرى؟
هذا أردى وأردى ما يجوز ما يجوز أن ينتقده كيف يضرب بالعادة. نعم لكن هم ينبغي لهم ولا يتقدموا إلا عند مضي العادة التي يجي يأتي فيها. نعم نعم
حديثان
نعم
يجب
الضيقة
هي
يجب الصوف هذا يفيد الجواز لكن الواسع أولى لأن لا تؤذي لا تؤذي لابسها ولا يعني تبين حجم الأعضاء ولا سيما في النساء فإن هذا آكد في النساء لا تلبس إلا ملابس متوسطة لا تبين حجم أعضائها ولا تكون واسعة يظهر منها أعضاؤها تكون وسطا والرجل كذلك لكن المرأة أشد في هذا. نعم
قصة واحدة في الحديثين
عفوا. قصة واحدة قصة في قصة تبوك. نعم.
يقول الشيخ الإمام إذا
قد دخل
الإحرام ثم مشى من صف إلى صف.
ما يضر يسد فرجه.
أربع خطوات مثلا.
ما يضر. لا سد فور المشي هذا ما يضر لأنه من مصلحة الصلاة.
باب القباء وخروج الحرير. وهو القباء ويقال هو الذي شق هو الذي شق من خلف هو الذي له شق من خلفه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحذية ولم يعط مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فقال ادخل فادعه لي قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأت هذا لك قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة.
وهذا أيضا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم من عنايته بالكبار والرؤساء والأعيان عرف أنه ما جاء إلا لهذا الأمر من القرائن والدلائل التي تدل على ذلك ولهذا بدأ بالصلاة خرج بالقباء النبي سيقول هذا خبأته لك يعني ما نسيتك هذا يدل على العناية العظيمة مع شغله العظيم من رئيس الأمة ويتلقى الوحي من الله ينظر تشريع الناس ومع هذا يلاحظ هذه الأمور عليه الصلاة والسلام يلاحظ هذه الأمور اللي فيها التأليف فيها مراعاة خواطر الرؤساء والكبار ولا سيما من قد يتأثر ويتسرع في الكلام من رؤساء البادية وأشباه البادية وما يتشبه يشبه البادية.
يعني هذا الذي لبسه هو الذي لحظه
كل ذا خمعته هذا لك
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالخروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. تابعه عبد الله بن يوسف عن الليث وقال غيره خروج
حريق. وهذا قبل نسخ الحرير ولهذا نسخ الحرير للرجال ونعم شاء القباء او القباء
باب القباء فتح القاضي وبالموحدة مندوب فارسي معرب وقيل عربي واشتقاقه من القبو وهو الضم قوله وخروج الحرير بفتح الباء وتشديد الراء المضمومة واخره جيم قوله وهو القباء قلت ووقع كذلك مفسرا في بعض طرق الحديث كما سأبينه قوله ويقال هو الذي له شق من خلفه أي فهو قباء مخصوص وبهذا جزم أبو عبيد ومن تبعه من أصحاب الغريب نظرا لاشتقاقه وقال ابن فارس هو قميص الصبي الصغير وقال القرطبي القباء والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين والوسط مشقوق من خلف يلبس في السفر والحرب لأنه أعون على الحركة وذكر فيه حديثين أحدهما قوله عن ابن أبي مليكة
كنت أظنه سابقا من نسى عباءه أنه يشبه عباءه وأنه مشقوق من أمام وفيه شق من خلف للتوسع أسفل مثل يسمونها الدقرة في الزبون كنت أظن هذا ولدي أين مرني هذا ما أنت فيه كلام من اللسان والقاموس كنت أظنه هكذا أن القباء مفتوح من الأمام مشقوق من أسفل من الخلف وهو الآن وهو يسميه الناس أخيرا في عصرنا الزبون والدقلة ونحوها تلبس في وقت الشتاء للدفء وبعضهم يلبسوا الزبون هذا يكون خفيف حتى في القير ما أدري أين مرضني هذا في قاموس عندك شو كل قباء عندك نعم
باب البرانس. وقال لي مسدد حدثنا معتمد قال سمعت أبي قال رأيت على أنس برمسا أصفر من خزة حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القبص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الكفاف إلا أحد لا يجب من عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص.
والبرنس الآن معروف للبلاد المغربية يلبسونه له رأس متصل به له رأس في القبعة على الرأس وهو متصل من قفا وقميص والرأس متصل به من خلف إذا لبس هذا البرنس إذا لبس هذا القميص جعلها على الرأس على رأسه متصلا يسمونها البرانس نسمها المغاربة. نعم لك قضاء. نعم
باب السراويل. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس سراوي ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال لا تلبس القميص ولس قال لا تلبس القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس. باب العمائم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت الزهري قال أخبرني سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين.
اللهم صل.
باب التقنع.
بركة اللهم صل. اللهم صل وسلم.
هذا شيخ القب. يقول والقب القطع كالاقتباب والفحل من الناس والإبل وما يدخل في جيب القميص من الرقاع.
ما يدخل
في جيب القميص من الرقاع.
إن شاء الله. القب أنا يقبل باب الواو والألف هذا باب الواو والياء في آخر القاموس هذا مادة باب الواو والياء قبا يقبو. نعم سم
على ذكر العمامة كيف يكون إسباب العمامة؟
يطولها حتى تصل الأرض أولها من وراء يعني. نعم قبل الشيخ
نعم الإنسان
إذا انتهت عليه الدراهم الحجم أقول فأصوت قليل وش تقول؟
أقول الإنسان إذا انتهت عليه مثلا الدراهم في الحج مثلا هل أفضل يلبس سروال أو يستدين ويشتري إزار؟
إذا إيش؟
إذا انتهت عليه الدراهم مثلا في أيام الحج
إيه؟
هل أفضل يشتري
ما عنده دراهم؟
إيه انتهت عليه أو سرقة أو كذا
إيه؟
هل أفضل مثلا يستدين ويشتري إزار أم يلبس سروال؟
لا يلبس يشتري إزار المحرم مأمور بالإزار إلا إذا عجز عن الإزار يلبس السراويل
ولو استدان
نعم؟ يعني لا مو بلازم يستدين اتقوا الله ما استطعت لما حصلنا من استدانة يلبس الصاوي ما هي بس الحمد لله. نعم سمع الإزار أجمل وأستر للعبد أستر من صورة السراويل لأن السراويل قد تبين حجم العورة وقد يكون ضيق يكون كالمكشوف لكن الإزار في الستر أكمل ولهذا عادات العرب الأزر أكثر من السراويل. نعم وكان
في حجر
عمره
معدل المسمى بالكنادر
لا بأس إذا ما تيسر لها النعلان. نعم مثل الخفين هذه مثل الخفين. نعم نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب التقنع. قال ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم
لا كنت على وسوسة الله جل وعلا على كل شيء قدير يمكن يتمكن من وسوسة هو بعيد كما هو الآن الشياطين قد تمكن من وسوسة في كل مكان هو سبحانه وبحمده القدرة التامة.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء قال أنس وعصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. حدثنا إبراهيم بن موسى
باب التقنع.
قال ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء قال أنس وعصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد.
حاشية إيش؟
حاشية برد.
نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معبد عن عروة عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها قالت هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين وتجهز أبو بكر مهاجرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر أوترجوه بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته
وعلق
راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر. قال عبد القارب عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوم جلوس في بيتنا في نحل الظهيرة فقال قائل لأبي بكر رضي الله عنه: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فدا لك بأبي وأمي، والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. قال: فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله. قال: نعم. قال: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قال: فجحدناهما حتى الجهاز ووضعنا لهما سفرة في التراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قطعة من نطاقها فأوكأت به الجراب، ولذلك كانت تسمى ذات النطاقين. ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقن ثقف، فيرحل من عندهما سحرا ويصبح مع قريش بمكة كبائر، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاء حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر بن قهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رزقهما حتى يلعق بهما عامر بن قهيرة بغلس، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث.
الله
باب المغفر. حدثنا أبو الوليد حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد
هذا من آيات الله، غار عندهم قريب منهم ومع هذا عمه والله لم يعرفه ولم يروا. الله أكبر، سبحان الله ما أعلم. الله أكبر. نعم.
حدثنا أبو الوليد حدثنا مالك
الله أكبر زوجته يا عشير قد تبعت العقد له عليها وصلى الله عليه
وسلم.
مكة نعم، ودخل بها في المدينة.
حسبنا عبد الوليد حسبنا مالك عن الزهري
نعم مولى للصديق نعم
أسلم
ايه من خلال الصحابة صار مكة نعم
في ذلك الوقت
نعم
ثم في ذلك الوقت
في ذلك الوقت نعم
أسلم
والله انه مسلم ذاك الوقت قديم نعم يرى غنم لهما للصديق نعم
وهو مسلم
نعم
حدثنا ابو الوليد حدثنا مالك عن الزهري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه عام الفتح وعلى راسه المغطى.
هذا كله معناه التقنع، يتقنع وضع الثوب على الراس أو بشت على الرأس، وقال تقنع وضع شيئا على رأسه من رداء وضع على رأسه أو جلال أو عباءة أو غير ذلك. نعم.
شو
ما يسمى
تقنع يا شيخ؟
نعم.
لبس
غطرة معروفة
حاليا،
شو ما
يسمى تقنع؟
ممكن يسبق على ذلك. نعم.
لا
لأن المؤلف ذكر الإمامة ذكر نعم العصابة نعم. نعم.
ترى
الشيء تغطية الرأس وأكثر وجه.
الشيء الأول قال. باب التقنع بقاط ونون ثقيلة هو تغطية الرأس وأكثر وجه برداء أو غيره. وهو تغطية الرأس وأكثر وجه برداء أو غيره. قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسمة. هذا طرف من حديث مسلم عنده في مواضع منها في مناقب الأنصار في باب اقبلوا من محسنهم. ومن طريق عكرمة سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه وعليه عصابة الدسماء الحديد. والدسماء بمحملتين والمد ضد النظيفة، وقد يكون ذلك لونها في الأصل، ويؤيده أنه وقع في رواية أخرى
إصابة جسماء سوداء. قوله وقال أنس عصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد، هو أيضا طرف من حديث أخرجه من باب المذكور من طريق هشام بن زيد بن أنس. سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول فذكر الحديث وفيه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد، ثم ذكر حديث عائشة في شأن الهجرة بطوله. وقد تقدم في السيرة النبوية يتم منه تقدم شرحه مستوفى، والغرض منه قوله قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. وقوله فيه فدا لك في رواية تسميها لفدا له، وقوله إن جاء به في هذه الساعة
عيني موجود.
نعم
سهل شيء في التقنع، لا في التقنع وهنا غطي بعض الوجه، هذا محل نظر يعني كون التقنع غطي الرأس مع بعض الوجه.
نعم
وهو
تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره،
برداء
أو غيره
وأكثر الوجه.
نعم
سمع هذا زيادة، هذا يقول بعض الوجه. نعم
لا وأكثر الوجه
اللي عندكم
وأكثر الوجه
مثله.
نعم
وأكثر.
نعم
حتى لا يعاب يعني حتى لا يعاب جبهته وعينيه يمكن وأنفه حتى لا يعرف أو بعض أنفه. بعده بس.
نعم
إذا ثبت هذا الشرط التقنع ما يسقط على الغطرة ونحوها، لكن العمامة قد أصدق عليها لأنها تأخذ الجبهة، لكن من الجبهة ما تكون أكثر الوجه. العمامة في الغالب يكون هذا تكون على هنا فلا يصدق عليها ما قالوا أكثر الوجه، لأنها إذا أديرت ما تجعل الأنف العينين أو فوقهما
متلثم يعني
يصدق
على
متلثم، لكن العمامة ما هي متلثم، العمامة تكون على الرأس المدارة والغالب يكون على جبهة فقط ما تحتها مكشوف. ثلاثة على الفم بس الفم الأنف وجبهة بارزان أو هو الجبهة فقط بارزة أو بعض الأنف
ما
يعرف يقول الرأس الرأس أكثر وجه حاطم أحر يعني لا يكون تقنع إلا بالأمرين ثلاثة الرأس مع أكثر الوجه على قول الشارحين جميعا في القاموس. نعم
باب البرود والحبل والشملة. وقال خباب شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة له. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني غريب الحاشية، فأدركه أعرابي فجبله بردائه جبتة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم فانأثرت بها حاشية البرد من شدة جبلته، ثم قال يا محمد مرضي مما لله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء.
هذا رأيه من الحلم التواضع الصبر والتحمل عليه الصلاة والسلام.
قوله باب البرود جمع بردة بضم الموحدة وسكون الراء بعدها مهملة. قال الجوهري كساء أسود مربع فيه صور تلبسه الأعراب. قوله والحبر بكسر مهملة أحسن إليك يقول فيه صغر
صغر أصور غير أصور غير يعني ذوات الأرواح صور شجر وغيره باب الجمال.
قوله والحبر بكسر المهملة وفتح الموحدة بعدها راء جمع حبرة يأتي شرحها في خامس أحاديث الباب. قوله والشملة بفتح المعجمة وسكون الماء وسكون الميم ما يشتمل به من الأكسية أي التحف، وذكر فيه ستة أحاديث. الحديث الأول قوله وقال خباب بخاء معجمة وموحدة الأولى
بعد الحديث بعد الأعرابي.
الثاني حديث أنس في قصة الأعرابي، والغرض منه قوله حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثر فيها حاشية البرد، وسيأتي شرحه مستوفا في كتاب الأدب. قوله باب البرود جمع بردة بضم الموحدة وسكون الراء بعدها مهملة. قال الجوهري كساء أسود مربع فيه صور تلبسه الأعراب. قوله والحبر بكسر المهملة
أحسن إليك
يقول فيه صغر
صغر.
نعم
أو صور غيره، أو صور غيره يعني غيرات الأرواح، صور شجر وغيره من باب الجمال.
قوله هو الحبر بكسر الحفرة وفتح الموحدة بعدها راء جمع حبرة يأتي شرحها في خامس أحاديث الباب. قوله هو الشملة بفتح المعجبة وسكون الباء وسكون الميم ما يشتمل به من الأكسية أن يلتحف، وذكر فيه ستة أحاديث. الحديث الأول قوله وقال خباب بقائم معجمة وموحدة الأولى
بعد الحديث بعد الأعرابي.
الثاني حديث أنس في قصة الأعرابي، والغرض منه قوله حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثر فيها حاشية البرد، وسيأتي شرحه مستوفا في كتاب الأدب.
قوله عليه برد وفي رواية الأوزاعي وعليه رداءً. قوله نجراني نسبة إلى نجران بفتح النون وسكون الجيم وبالراء والنون وهي بلدة من اليمن. قوله فأدركه أعرابي زاد همام من أهل البادية. قوله فجذبه أي فجذبه وهما بمعنى واحد لغتان مشهورتان. قوله في صفحة عاتق وفي رواية مسلم عنق، وكذا في رواية الأوزاعي وصفح الشيء وصفحته جهته وجانبه. قوله أثرت بها كذا في رواية الكشميهني وفي رواية غيره أثرت فيها، وفي رواية الهمام حتى انشق البرد وذهبت حاشيته في عنقه. وزاد أن ذلك وقع من الأعرابي لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرته، والتوفيق بين الروايتين بأنه لقيه خارج المسجد فأدركه لما كاد يدخل فكلمه وأمسك بثوبه لما دخل المسجد، فلما كاد يدخل الحجرة خشي أن يفوته فجبده. قوله مرلي وفي رواية الأوزاعي أعطني. قوله كذلك قوله ثم ضحك وفي رواية الأوزاعي فتبسم وفي رواية الهمام فأمر له بشيء، وفيه بيان فيلمه صلى الله عليه وسلم وصبره على الأذى في النفس والمال والتجاوز عن جفاء من يريد تألفه على الإسلام وليتأسى به الولاة من بعده في خلقه الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن. انتهى ثم قال في أوله وسيأتي عن عبد العزيز بن عبد الله الأوسي. هذا الحديث مضى في الخمس.
نعم اللهم صل. لا شك أن هذا غاية في الحلم والتواضع عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. نعم قال تقنع.
وقنعه تقنيعا رضاه والمرأة ألبسها القناع ورأسه بالصوت غشاه به والديك رد والديك رد براعنه إلى رأسه ورجل مقنع فمعظم عليه بيضة الحديد. ورجل مقنع كمعظم عليه بيضة الحديد. وتقنعت المرأة لبست القناع وفلان تغشى بثوب.
ما تعرض له شرط الوجه. ما تعرض له. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة ببردة قال سهل هل تدرون ما البردة؟ قال نعم هي الشمس منسوج في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها وإنها لإزاره. فجلسها رجل من القوم فقال يا رسول الله ابسنيها. قال نعم. فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فضواها ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم ما أحسن سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل فكانت كفنه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل جنة من أمتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر. فقام عكافة بن مصر إلى أسده يرفع نجرة عليه. قال ادع الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها سبقك يا عاشا.
واذا له يوم منهم الله الوقت الاخر اضاءه القمر ليله البدر. ثم الذين يلونهم على اضوي كوكب دري في السماء على اشد ضوء كوكب دري في السماء اضاءه الله قال عليه السلام الحديث هذا رضي الله عنه. أول زمرة.
الرابع حديث أبي هريرة في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. سيأتي شرحه في كتاب العقاب. والغرض منه هنا قوله فيه يرفع نمرة عليه. والنمرة بفتح النون وكسر الميم هي الشملة التي فيها خطوط ملونة كأنها أخذت من جلد النمر باشتراكهما في التلون.
يس قال هذا هاي
ما
قال
لي
شيء.
نعم.
صلى
الله
عليه
وسلم.
في رواية
النبي صلى الله عليه وسلم قال
لي وكاش أنت منهم. لا جهل وهذا. اللهم اجعل منهم. لعلها من صبر الرواة الله أعلم. يعني إنه دعاء في هذا مستجاب صبر الرواة. الله أعلم. محتمل. نعم. محتمل أنه قال أنت منهم. أن الوحي جاء بهذا. الله لا أخذ جهل. قال اللهم اجعله منهم. محتمل أن إحداهما بالمعنى. رواها الراوي بالمعنى. نعم.
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 ما تذكر. يعني في الرواية هذه إضاءة قول ليلة البدر.
ثم
الشمس ما تذكر. نعم. نعم.
حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتالة عن أنس رضي الله عنه.
المؤلف ذكر أنها يأتي في الرقاب. لا يذكر الروايات. نعم. نعم.
حدثنا
عمرو
بن عاصم حدثنا
همام
عن
قتالة
عن أنس رضي الله عنه. قال قلت له اي الثياب كان احب الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبره. حدثني عبد الله بن ابي الاسود حدثنا معاذ قال حدثني ابي عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان احب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبسها الحبره.
مثل ما تقدم هي من تاتي من اليمن فيها خطوط وهي ملابس جميله. نعم. ايش بلا هذا؟ وفي احد ياهل حاضر ولد
حدثني عبد الله بن ابي الاسود حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد الحبره. باب الأكسية والخمائس. حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن بشار قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها على وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد يحذر ما صنعوا. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عائشه رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة له لها اعلام فنظر الى اعلامها نظره فلما سلم قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهل فإنها ألهتني آلفا عن صلاتي وأتوني بأنبيانية أبي جهل بن حذيفة بن غالب بن
علي بن كعب
وأتوني بأنبيانية أبي جهل بن حذيفة بن غالب من بني علي بن كعب.
نعم.
طبعا أنبيانية.
نعم.
أنبيانية
بالقطع. نعم.
حدثني مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن حميد عن حميد بن هلال عن أبي بردة رضي الله عنه عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا فقالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين.
اللهم صل عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. إعطاء أبي الجهل هذه القبضة مع أنه خاص مع أنه أشغلته.
دل على أمرها واسع. بالذات أمره واسع عنه صلى الله عليه وسلم كره أن تشغله هو لأنه أمره أهم من أمر فلان ولا يدل على التحريم كل شيء جماله لكن الإنسان مأمور بأن يتقي هذا الشيء الذي يشغله.
نعم. أحسن عليكم جزاك الله. الأغنياء قد لا تشغلهم الملابس الفارهة والفقراء تشغلهم ما يكون الفقراء تشغلهم الملابس الفارهة.
الله أعلم. ما تعرض للشارع؟ ما تعرض للشارع؟ لكن ما قال لا تستعملها. أبو ما قال لا تستعملها في الصلاة. المعروف المقصود فيه التوسع في هذا والأمر في هذا واسع. ما تعرض شيء ولا العين.
أتقدم الشرح مستوى في أوائل كتاب الصلاة.
هو محل هنا أو هو محل نعم. نعم.
باب الشمال الصلاة. حدثني محمد بن بشار حدثنا عبيد الله عن خبيب عن حفيظ عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابلة وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء وأن يشتمل الصماء. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين. نهى عن الملامسة والمنابلة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده في الليل أو في النهار ولا يمهله إلا بذلك. والمنابلة أن ينزل الرجل إلى الرجل بثوبه وينزل الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. واللبستان اشتمال الصماء. والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه. فالصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى اختباره بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. باب الاحتباء في ثوب واحد. حدثنا اسماعيل قال حدثنا ما قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وان يشتمل بالثوب الواحد ليس على احد شقيه وعن الملامسه والمنابله. حدثنا محمد قال اخبرني بخلد اخبرني الزويد قال اخبرني ابن شهاب قال اخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. باب الخميصه السوداء.
حدثنا
نعم البخاري عندما اطلق محمد حدثنا محمد قال هو ابن سلام
نعم
اذا اطلق
محمد نعم اطلق الاشعار تختلف يعرفهم بشيوخهم يعرفهم الغالب بالشيوخ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب الخميصة السوداء. حدثنا أبو نعيم حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه سعيد بن فلان هو عمرو بن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال من ترون أن نكسو هذه فسكت القوم قال أتوني بأم خالد فأتي بها تحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال أبلي وأخلقي وكان فيها علم أخضر أو أصفر فقال يا أم خالد هذا سناه وسناه بالحبشية
يعني حسن. اللهم صل هذا من لطفه صلى الله عليه وسلم وتواضعه تعطفه على الصغير. اللهم صل على سيدنا. نعم
الصغيره
نعم اللهم صل على اللهم صل كنا وهي ما فعل النويري ابعه نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد عن انس رضي الله عنه قال لما ولدت ام سليم قالت لي يا انس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه فغدوت به فإذا هو في حائط وعليه خميصة حريفية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه
خميصة إيش
عليه خميصة حريفية.
حريفية.
نعم. وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح.
صلى الله عليه وسلم. قدم هذا الحديث، قدم أنه يدل على التواضع عليه الصلاة والسلام والعمل، وأن الرئيس والكبير ينبغي له أن يكون قدوة لأتباعه في العمل والتواضع. يسر كل واحد من الصحابة أن يأمره بأن يتولى الغسل، لكن ما شرع بنفسه ذلك عليه الصلاة والسلام، يكون قدوة لغيره في التواضع، مباشرة الأعمال بيده، يسم إبله، يسم غنمه، يقضي حاجة بيته، يقضي حاجة أهله، يتولى إكرام الضيف بنفسه إلى غير ذلك. كل هذه من سنته عليه الصلاة والسلام التي جعل الناس يتأسون به في ذلك لمن وفقه الله. نعم.
بالنسبة لحديث بغير
اللغة العربية، نعم، إذا تكلم بغير اللغة العربية إذن أجواز التكلم بها، سيما إذا كان قليل، ليس شعارا ما قليل، لمصلحة.
الحريفية ماذا يراد؟
لا الحريفية خميصة حريفية.
قوله هو على خميصة حريفية.
حريفية بالحاء.
نعم.
أو شريفية.
بالحاء والراء والياء.
بالجوف شريفية بالشين. اللي بالجوف.
بالحاء.
كلها بالحاء.
نعم.
حريفية.
نعم. في مهملة وراء مثلثة مصغر وآخره هاء تأنيث. قال عياض كذا لرواة البخاري، وهي منسوبة إلى حريف رجل من قضاعة. ووقع في رواية أبي السكن خيبرية من قائل
معجمة.
ووقع في رواية أبي السكن خيبرية من قائل معجمة والموحدة.
الآن أبي.
نعم.
صواب بن السكن. نعم. أبي علي بن السكن رحمه الله. نعم صاحب الصحيح. نعم. كم لكم به؟ ابن السكن أحسن. نعم. نعم. كليته أبو علي. نعم. نعم. نعم.
إلخاء المعجمة والموحدة نسبة إلى خيبر البلد المعروف. قال واختلف رواة مسلم فقيل كالأول ولبعضهم مثله لكن بواو بدل الراء ولا معنى لها.
حويرية.
وبعضهم جونية كالتلميم وسكون الواو بعدها نون نسبة إلى بني الجون أو إلى لونها من السواد أو الحمرة أو البياض، فإن العرب تسمي كل لون من هذه جونة.
المقصود من سبت إلى حريث مضاعة أو إلى خيبر خيبرية على رواية أخرى في كلام على الأول الخميصة سوداء المخالي.
قوله باب الخميصة السوداء. تقدم تفسير الخميصة في أوائل كتاب الصلاة. قال الأصمعي الخمائص ثياب خز أو صوف معلمة، وهي سود كانت من لباس الناس وقال أبو عبيد هو كساء مربع له علامات، وقيل هو كساء رقيق من أي لون كان، وقيل لا تسمى خميصة حتى تكون سوداء معلمة. وذكر فيه حديثين، الحديث الأول قوله عن أبيه سعيد بن فلان بن سعيد بن العاص، كذا قال البخاري عن أبي نعيم عن إسحاق بن سعيد عن أبيه فأبهم والد سعيد، وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب عن الفضل بن دكين وهو أبو نعيم. حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه. وسيأتي بعد أبواب في باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا عن أبي الوليد عن إسحاق، وفيه سياق نسب إسحاق إلى العاص مثل هذا، وفيه التصريح بالتحديث من أبيه وبتحديث أم خالد أيضا. وكذا أخرجه ابن سعد عن أبي نعيم وأبي الوليد جميعا عن إسحاق. قوله عن أم خالد بنت خالد هي أمة بفتح الهمزة والميم مخففة، كنيت بولدها خالد بن الزبير بن العوام، وكان الزبير تزوجها فكان لها منه خالد وعم ابن الزبير. وذكر ابن سعد أنها ولدت بأرض الحبشة وقدمت مع أبيها بعد خيبر وهي تعقل. وأخذ من طريق أبي الأسود المدني عنها قالت كنت ممن أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من النجاس السلام، وأبوها خالد بن سعيد بن العاص بن أمية أسلم قديما ثالثة أو رابعة واستشهد بالشام في خلافة أبي بكر أو عمر. قوله أتي النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. عندنا اسمها أمة.
من أمة نتقدم. أمة تخفيف نعم.
هذا يقول إنها أصلها أمة. عندنا اسمها أمة.
من يعني
هي؟
هي.
هي أمة.
هي.
نعم.
حسب. اسمها أمة وكنا لها أم خالد.
يعني اسم علم هذا.
أمة العالم نعم.
قوله أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب لم أقف على تعيين اسم الجهة التي حضرت منها الثياب المذكورة. قوله فقال من ترون أن نكسو هذه فسكت القوم لم أقف على تعيين أسمائهم. قوله فأتي بها تحمل كذا فيه وفيه التفات أو تجريد. ووقع في رواية أبي الوليد فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إشارة إلى صغر سن الذات ولكن لا يمنع ذلك أن تكون حينئذ مميزة. ووقع في أول رواية سفيان بن عيينة الماضية في هجرة الحبشة قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية. ووقع في رواية خالد بن سعيد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر ولا معارضة بينهما لأنه يجوز أن يكون حين طلبها أتته مع أبيها. وقوله فألبسها في رواية أبي الوليد فألبسنيها على نوال ما تقدم. قوله قال أبلي وأخلتي في رواية أبي الوليد وقال بزيادة واو قبل قال. قوله أبلي بفتح الهمزة والسكون الموحدة وكسر اللام أمر بالإبلاء. وكذا قوله أخلتي بالمعجبة والقاف أمر بالإخلاق وهما بمعنى
أخلتي.
نعم.
أبلي وأخلقي.
والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك أي أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق. قال الخليل أبلي وأخلق معناه عش وخدق ثيابك وارقعها وأخلقت الثوب أخرجت باليه ولفقته وأخلقت الثوب أخرجت باليه ولفقته. ووقع في رواية أبي زيد المروزي عن التربري وأخلفي بالفاء وهي أوجه من التي بالقاف لأن الأولى تستلزم التأكيد إذ الإبلاء والإخلاق بمعنى لكن جاز العطف لتغاير اللفظين. والثانية تفيد معنى زائدا وهو أنها إذا أبلت أخلفت غيره. وعلى ما قال الخليل لا تكون التي بالقاف للتأكيد لكن التي بالفاء أيضا أولى. ويؤيدها ما أخرجه أبو داود بسند صحيح عن أبي نضرة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويفتك الله. ووقع في رواية أبي الوليد أبلي وأخلقي مرتين. قوله وكان فيها علم أخضر وأخضر
على هذه الرواية كلها أنها قطعة ثوب ليست يعني قمص ولهذا قال في التقدم منها ثوب مربع نداء مربع يعني يجعل على الثياب فوق الثياب يلبسه فوق الثياب كالهداء. ولعل الشيء يخص النساء في ميزة يميزه عن الرجل. نعم الله المستعان.
باب الثياب الخضر. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب أخبرنا أيوب عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي. قالت عائشة وعليها ثمار أخضر فشكت إليها وأردتها خضرة بجلدها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشة ما رأيت مثلما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه ابنان له من غيرها. قالت والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذا. وأخذت خدبة من ثوبها فقال كذبت والله يا رسول الله إني لأنقضها نقض الأديب ولكنها ناشد تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك. قال وأبصر معه ابنين له فقال بنوك هؤلاء قال نعم قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب. باب الثياب البيض. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي
فيها أن صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب
وإنما يعلم الغيب الله ولم ينزل فيها شيء. ولهذا قال حتى تذوق وسيلتها، يعني لا تحل الأول ويطلق الأول الطلاق الثلاث حتى يجامعها الثاني، ويخن بذوق العسيلة عن الجماع لما في الجماع من الحلاوة واللذة. وتقدم جاء في رواية مسلم أنه طلق آخر الثلاث فحرمت عليه حتى تنكح زوج غيره، وكان له بنون من غيرها، ابنين من غيرها، وهي تقول انه لا يستطيع ان يجامع وانما يشوف إدمة الثوب. وانا محتمل يعني يكون اصيب بمرض وعله بعدما ولد له الزوجة الاولى، قد تكون كاذبه كما قال زوجها. المقصود ان الرسول ما قال كذبت ولا كذبتي، لانه ينزل عليه في هذا شيء، اللهم صل عليه وسلم، وانما بين له الحكم الشرعي، بين لها انها لا تحل لزوجها الاول حتى يجامعها الثاني، فدل ذلك على انه يحكم بظاهر الشريعه عليه الصلاه والسلام ولا ينتظر الوحي. ولهذا قال في حديث ام سلمه المعروف: وانما اقضي لكم على نحو ما اسمع، فمن قطعت له من حق اخي شيئا فانما اقطعه قطعه من النار. هو يحكم بمقتضى الادله والبينات والايمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: البين على المدعي، يمين على من انكر، شهداك او يمينك. فهو يقضي بظاهر الشريعه ولا ينتظر ان ياتي الوحي بان هذا مصيب وهذا مخطئ او هذا كاذب وهذا صادق، حتى يمشي الناس على الحكم الشرعي، لان الوحي ينقطع بعده. ولو كان حكمه ينبني على الوحي لما حصل للناس التعسي والاقتداء، ولكن من رحمه الله انه يحكم بين الناس بمقتضى الادله الشرعيه والاحكام الشرعيه لا بمقتضى ما ينزل من الوحي. واستفاد من هذا اهل العلم ان المراه لا تصدق في مثل هذا، وان الحاكم لا يعجل بل ينظر في الامور ويعظ ويذكر، فلعل المدعي كاذبه ولعل المدعي كاذب ولعل الاخر صادق. فالحاصل انه صلى الله عليه وسلم يصدقها ولم يكذبها، وانما وعظها وذكرها وبين لها الحكم الشرعي، بين ان اولاده اشبه به من الغراب والغراب، يعني انه ليس بكاذب في ان هؤلاء اولاده، لكن يحتمل ان البلاء عرض له بعد ذلك وانه اصيب حتى صار ذكره يرتخي ويضعف تقلص، صار منه هدبة الثوب لما اصابه بعد ذلك. نعم اللهم استعان. نعم 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 احسن. نعم
اذا كان الزوج الثاني
عنين، نعم
اذا كان الثاني
لا تحل الاول حتى يطعها الثاني او يطلقه بزوجها اخر، مقصود حتى تنكح زوجها كما قال الله نكاحا فيه جماع. نعم لا ما بعد جامعات وما يغني شيء، ما عنده شيء، ما عنده مثل هدبة الثوب، يعني من الزبيب، واللي طلقها رفع قراضي. نعم يدعي دعوة أي دعوة ما صدقته. نعم
باب الثياب البيض. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا محمد بن بشر، حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد قال: رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم
أحد.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا محمد بن بشر، حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد رضي الله عنه قال: رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد، ما رأيتهما قبل ولا بعد.
يعني ما لكين قاتلان ويدافعان عن عليه الصلاه والسلام، اللهم صل على الله. نعم
حدثنا ابو مامر، حدثنا عبد الله
تكلم عليه، تكلم عليه الله تعالى عليه الله شوي ما. نعم نعم
قوله اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب ابيض.
لا زاد رايت عين شمال النبي ويمينه رجلين عليهما ثوب بيض. اللهم
قوله باب الثياب البيض كأنه لم يثبت عنده على شرطه فيها شيء صريح، فاكتفى بما وقع في الحديثين اللذين ذكرهما. وقد أخذ أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث ثمرة رفعه عليكم بالثياب البيض البسوها فإنها أطيب وأطهر وكفروا فيها موتاكم. وأخرج أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وصحاب الكبري ومحبان من حديث ابن عباس بمعنى وفيه فإنها من خير ثيابكم. والحديث الأول من حديثي الباب حديث سعد وهو ابن أبي وقاص تقدم في غزوة أحد وفيه تسمية الرجلين وأنهما جبريل وميكائيل. تقدم في غزوة أحد وفيه تسمية الرجلين وأنهما جبريل وميكائيل ولم يصب من زعم أن أحدهما إسرافيل.
معنى أنهما حضر القتال في صورة الرجلين من سائر الناس وهما جبرائيل وميكائيل. وهذا وقع غير مرة تشك الملائكة وكونهم يأتوا في صفات متنوعة. وهذا يدل على عظيم قدرة الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذا الملك العظيم الذي له 600 جناح يسد الأفق إذا شاء الله قال له كن فكان رجلا عليه ثياب بيض يحضر مع النبي قتال في وقت آخر يأتي يسأل عن الإسلام والإيمان في صورة رجل غريب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. في وقت آخر يأتي في صورة دحية من خليفة الكلبي. في وقت آخر يأتي في صورة أخرى. هذه من آيات الله العظيمة سبحانه وتعالى وهو جل وعلا المالك لكل شيء والقادر على كل شيء. وفي هذا أيضا كرامة له صلى الله عليه وسلم وعناية من ربه به حيث جعل هذين الملكين اللذين من أشرف الملائكة بل جبرائيل أشرف الملائكة ومعه ميكائيل موكل بالقطع من جبرائيل بالوحي. هذان من أعظم الملائكة يكونان معه يوم أحد. والمشركون أشد حنقا عليه وأحرص شيء على قتله يوم أحد فلم يقدر وكفاه الله شرهم وحماه من شرهم وأصابه ما أصاب من الجراح عليه الصلاة والسلام ليرفع شأنه ويعظم أجره وليكن لأمته فيه أسوة والصبر وأنه يصيبه من الأذى كما يصيب الناس. وفي غزوة أحد من الآيات والعجائب والعبر ما لا يحصى. وأعظم ذلك وأكبر ذلك أن أهل أحد أشرف الناس وأفضل الناس وفيهم أفضل الخلق رسول الله عليه الصلاة والسلام وأشرف الرسل ومعه أشرف الأولياء. ومع هذا يسلط عليهم العدو فيقتل منهم جماعة ويجرح منهم جماعة وينهزمون بأسباب ما قد جرى من فشل ونزاع ومعصية من الرماة. فلو كان أحد ينصر ويحمى من أجل فضله ودينه فقط من غير أسباب لكان الرسول أولى الناس بهذا عليه الصلاة والسلام ولكان أصحابه أولى الناس بهذا. فلما جرى عليهم ما جرى من النكبة بسبب المعصية والنزاع والفشل علم كل من له أدنى وبصيرة أن الواجب على أهل الإيمان أن يأخذوا بالأسباب وأن لا يتكلوا على مجرد الإيمان وأنهم متى عصوا وخالفوا الأسباب فهم حريون بأن يصابوا ويسلط عليهم عدو ولو كانوا أفضل أهل الأرض. الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ويقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. مقصود أنه جل وعلا أخبرهم بما يجب من الحيطة والأخذ بالأسباب ولو كانوا خير خلق الله ولو كانوا أفضل خلق الله ولو كانوا أكثر الناس. وكيف إذا كان عدوهم أكثر منهم؟ وبهذا يعلم المؤمن غلط من يغلط من الناس ويقول كيف أصاب وأنا مسلم كيف أصاب وأنا مؤمن كيف يسلط علي عدو كيف يهزم فلان وفلان. ما عنده بصيرة بالأسباب التي يترتب عليها النصر والهزيمة. كان يوم بدر أقل من عدوهم كان عدوهم أضعافهم ومع هذا نصره بيوم بدر لما توافرت فيهم أسباب النصر وأذل الله عدوه وأسروا منهما أسروا 70 وقتلوا 70 وحصل من العز والنصر ما علمه كل أحد. وفي يوم أحد يرى خلاف ذلك بسبب ما جرى في الجيش من الخلل كما قال سبحانه ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون يعني سلطوا عليكم. هذا جواب محذوف، سلطوا عليكم فمنكم من الدنيا ومنكم من الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، ابتلاهم وسلط عليهم العدو ثم عفا عنهم. هذا من فضل سبحانه وتعالى ومن حكمته العظيمة ومن ابتلائه لعباده ومن تعليمه لهم وتوجيهه لهم ليعلموا أنه لا بد من تعاطي الأسباب التي شرعها الله، ولا بد من الأخذ بها، ولا بد من جمع الكلمة والتعاون والصدق وعدم الكذب وعدم النزاع وعدم الفشل. الله المستعان. نعم الله أعلم. نعم.
حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديري حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله.
صحابي
عن يحيى بن يعمر
نعم.
حدثه أن أبا الأسود الديري حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث قال وإن رغم أنف أبي ذر. قال أبو عبد الله
وهذا تقدم في قصة اجتماعه خروج أبي ذر معه إلى الحرة واجتماعه بجبرائيل، وفيه اللفظ الآخر من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه قاعدة، كل ما جاءت لا إله إلا الله فلا بد معها من الشهادة بأن محمد رسول الله، لا بد من أنها قاعدة معلومة من الشريعة. التوحيد وحده لا يكفي بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلا مع تصديق محمد عليه الصلاة والسلام، وفي الأنبياء الماضين إلا مع تصديق النبي المرسل. ففي عهد نوح لا بد من التوحيد مع تصديق نوح، وفي عهد يهود لا بد من التوحيد مع تصديق هود، وفي عهد صالح كذلك، وفي عهد إبراهيم كذلك، وفي عهد شعيب كذلك، وفي عهد موسى وهارون كذلك، وفي عهد عيسى كذلك، ثم جاء عهد محمد عليه الصلاة والسلام. فلا بد فيه من التوحيد مع تصديق الرسول المبعوث الذي جاء بالتوحيد. وهذا فيه الرد على الخوارج ومن جاء ومن ذهب مذهبهم من أن عصاة مخلدون في النار، وأن الزاني مخلد في النار كافر، وأن السارق وشارب الخمر وأشبه ذلك مخلد في النار وكافر عند الخوارج. هذا يرد عليهم ويبين بطلان هذا المذهب الخبيث، وأن من أتى بالتوحيد والإيمان صادقا دخل الجنة وإن جرى عليه ما جرى، وإن جرى عليه عقاب في معاصيه التي يموت عليها غير تائب. المقصود أن ما له جنة فقد يغفر له ويدفعها من أول وهلة، وقد يعاقب بقدر جرائمه كما جاءت به النصوص المتواترة أن العصاة يدخلون النار ويعذبون فيها ما شاء الله، لكن هذا لا يمنع أن يكون من أهل الجنة في النهاية. وفي هذا تأكيد المقام قول على رامي أنف أبي ذر، لأن أبا ذر كرر السؤال فظهر منه أنه قد استنكر هذا، وأنه يعني كيف يدخل الجنة وقد زنى وقد سرق لعظم هذين الذنبين. تبين صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الواقع هو الحكم، وإن لم يرى هذا السائل يعني وإن اشتبه عليه ومعلوم أن جرى بشرع الله، لكن أراد التثبت في الأمر، أراد أبو ذر التثبت في الأمر. تبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المعاصي ما تمنع دخول الجنة لمن تاب منها أو عفى الله عنه، فإن لم يتوب ولم يعفى عنه فلا بد من تطهير، لا بد من تطهير في الكير الذي جعله الله مطهرا لخبث أهل المعاصي وهو النار. العاصي بين أمور ثلاثة، المعاصي بين أمور ثلاثة، المعاصي دون الشرك يعني. إما أن يتوب هذا لا كلام يدخل الجنة، لأن التوبة تمحو ما قبلها. الحال الثاني أن لا يتوب بل يموت على معصيته من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر، فهذا على حالين، إما أن يعفى عنه ويعفو الله عنه لأسباب اقتضتها حكمته سبحانه وتعالى، إما لأعمال صالحة فعلها كثيرة، أو لأسباب أخرى اقتضت عفو الله عنه، أو مواقف جليلة في جهاد أعداء الله أو في عنف أسبابها. فالعفو له أسباب، قد يكون عنده معصية لكن عنده جبال من الحسنات، وعنده شيء كثير من الحسنات من جهاد وصدقات وأعمال صالحات عفى الله عنه بأسبابها. الحال الثالث أن لا يعفى عنه، لا يتوب ولا يعفى عنه، بل لقي الله ولم يعفو عنه، فبقيت الحالة الثالثة حينئذ وهو أن يعذب إذا لم يتوب في حياته ولم يعفى عنه بعد الموت، ما عفى الله عنه، فإنه يدخل النار ويعذب فيها على حسب الجرائم التي مات عليها، وعلى حسب ما تقتضي حكمة الله في المدة التي يقيمها، فهذا يقيم مقدار سنة، وهذا يقيم مقدار 1000 سنة، وهذا يقيم مقدار 100 سنة، وعلى حسب ما تقتضيه أعماله وخبيثه، ويشفع فيهم الشفعاء من الملائكة والأنبياء والمؤمنين والأفراط كما جاء في أحاديث الشفاعة وغيرها. ونبينا صلى الله عليه وسلم يشفع 4 شفاعات في 1000 عصاة كما جاء في حديث أنس وغيره، يتردد إلى ربه ويحمد ربه في محامد عظيمة حتى يؤذن له في الشفاعة، ثم يشفع فيحد له حد من العصاة فيخرجهم من النار، ثم يعود فيشفع إلى حدود كل من مر فيه حد يحد له منهم. ثم بعد ذلك وبعد شفاعة الملائكة والأنبياء في من مات من المعصية في من أممهم، بعد هذا كله يبقى بقية من العصاة في النار، فيقول الله جل وعلا شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنون ولم يقل إلا رحمة وأرحم الراحمين، فيخرج الله من النار أقواما ما فعلوا غير خيرا قط إلا أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، يعني إلا أنهم موحدون، فيخرجهم الله من النار، فلا يبقى في النار أبد، ما يبقى في النار أحد إلا من حكم عليه القرآن بالخلود، ما يبقى في النار إلا أهل الخلود هم الكفار الذين حكم عليهم القرآن بأنهم مخلدون في النار أبد الآباد، هؤلاء لهم اللي يبقوا في النار كما قال عز وجل كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، هؤلاء الوثنيون، وهكذا قال فيهم سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولا هم على أبو بقين، هؤلاء هم كبار اليهود والنصارى ووثنيين وسائر طبقات الكفار هم مخلدون في النار. وقد جاء في بعض النصوص استعمال الخلود في العصاة وأنهم يخلدون كقاتل نفسه والزاني ومن جاء في معناهم، هؤلاء خلودهم غير خلود الكفار، هذه مسألة قد تشتبه على بعض الناس، كيف قال خالدين كما في حديث في قاتل نفسه خالد مخلد فيها أبدا في آية الفرقان في المشرك والقاتل والزاني، قال ويخلو فيه مهانة، ذكر فيه الخلود في القاتل وتوم متعمك خالدا فيها واضب الله عليه ولعنه، هذا عند أهل العلم السنة قالوا خلود مؤقت، خلود غير خلود الكفار، خلود له نهاية، والعرب الذين جاء القرآن بلغتهم يسمون طول الإقامة خلود، إذا أقام عندهم الإنسان طول قالوا أخلد كما يقول الشاعر أقاموا فأخلدوا يعني طولوا الإقامة، فالعاصي قد يخلد خلودا طويلا لكن له نهاية، ثم بعد النهاية التي كتبها الله يخرجه الله من النار إلى الجنة. فالحاصل أن هذا الحديث حديث أبي ذر لا ينافي ما علم من الدين بالضرورة من خطر الزنا وخطر السرقة وأنهما ذنبان عظيمان وجريمتان عظيمتان، لكنهما لا يكفران العبد إذا لم يستحلهما،